Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. هدوء حذر في لقاوة بغرب كردفان بعد مقتل وإصابة 14 شخص في اشتباكات قبلية، واستمرار التوتر في إقليم النيل الأزرق بعد مقتل أكثر من 10 أشخاص في تجدد الاشتباكات القبلية. استمرار إغلاق طريق الأبيض الفاشر لليوم الثاني يتسبب في معاناة المواطنين واعتقال صحفية في وسط دارفور، والمكتب الموحد للأطباء يدعو للتصعيد بسبب الاعتداء على الكوادر الطبية. البرهان ينفي التسوية الثنائية، والحركة الشعبية بقيادة عرمان تنفي مشاركتها، والآلية الثلاثية تعلن استعدادها لتيسير مفاوضات عسكرية مدنية وصولا إلى التسوية الجامعة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهدت مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان أمس الأحد هدوء حذر بعد اشتباكات دامية استمرت يومي الجمعة والسبت، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين من أبناء المسيرية والنوبة وتشرد مئات المواطنين. وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن المئات باتوا في العراء بدون غذاء بعد حرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم في أحياء كردفاي ودبكايا، وطالب السلطات والمنظمات بالتدخل العام لتوفير الغذاء والإيواء، فيما نفت الحركة الشعبية قيادة الحلو علاقتها بالاشتباكات. شهدت المدينة 7 في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق حشودا قبلية أمس الأحد في أعقاب تجدد القتال القبلي الدامي يومي الخميس والجمعة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين من بينهم إصابات خطيرة. وأوضح مواطنون من محافظة ود الماحي لراديو دبنجا إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الدمازين التعليمي لتلقي العلاج، مشيرين إلى الحاجة لنقل عدد منهم إلى الخرطوم، وحذروا من تجدد اندلاع الاشتباكات، مطالبين القوات النظامية بالتدخل العاجل. واصل محتجون أمس الأحد إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي النهوت والفاشر لليوم الثاني للمطالبة باستحداث ولاية جديدة باسم ولاية وسط كردفان، مما تسبب في معاناة مئات المسافرين إلى الفاشر. وكانت اللجنة العليا لتنفيذ قرارات أهل الدار من قبيلة الحمر أصدرت جدولا للتصعيد ابتداء من يوم السبت يشمل إغلاق الطريق القومي الرابط بين مدينتي الأبيض والفاشر بشكل نهائي، ويتضمن التصعيد إغلاق الميناء البري بمدينة النهود. وقال شهود لراديو دبنجا إن مئات المواطنين عالقين في النهود جراء الإغلاق، وإنهم يفترشون الأرض ويعانون من عدم توفر الوجبات بسبب إغلاق الميناء البري. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
المئات من الركاب والعشرات من الشاحنات والبصات تتوقف في المدخل الغربي لمدينة النهود، حيث اعتصام أهل الدار والترس القائم على هذا الكوبري. قضية أهل الدار القضية المصيرية التي لم يلتفت إليها المركز بالقدر الكافي وبالصورة المثلى.
نفى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات، مؤكدا أن القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي. وأكد البرهان خلال مخاطبته اجتماعا تنويريا لضباط الجيش برتبة اللواء فما فوق أمس الأحد بحسب التصريح الصادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي، وتمنى أن تنجح القوة السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد. أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي برئاسة ياسر عرمان إنها ليست طرفاً في أي تسوية سياسية، مؤكدة سعيها لتعزيز وحدة قوى الحرية والتغيير وبناء جبهة مدنية لاستكمال مهام ثورة ديسمبر. وقالت الحركة في بيان صادر باسم نائبة رئيسها بثينة دينار أن تعزيز المقاومة وإسقاط الانقلاب هو الأساس لنجاح أي عملية سياسية، مطالبة بالشفافية وكشف ما يدور من قضايا واتصالات، وطالبت الآليتين الرباعية والثلاثية للتمييز الدقيق بين القوى المؤيدة للانقلاب وقوى الثورة. رحبت الآلية الثلاثية بالزخم الحالي نحو التوصل إلى حل للأزمة السياسية في السودان، ابتداء بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية لتوجيه السودان عبر الانتقال إلى الديمقراطية والسلام، مؤكدة استعدادها لتيسير مفاوضات عسكرية مدنية بهدف التوصل إلى تسوية جامعة ومستدامة. ووصفت الآلية الثلاثية في تصريح صحفي التصريحات الأخيرة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي حول التقدم في اتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي مع القوى المدنية، وصفتها بالمشجعة. نظم آلاف المعلمين أمس الأحد مواكب وتظاهرات للمطالبة بتحسين الأجور، وتحرك المئات من المعلمين من نقاط التجمع بالخرطوم وأم درمان وبحري إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية مرددين هتافات يا تتعدل يا تتقفل، وحملوا لافتات تنادي بتحسين المرتبات. وسلم المعلمون مذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69,000 جنيه وتنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقا لشروط خدمة كل فئة. وأضاف أحد المعلمين خلال الموقف في هذا الخصوص:
تم تسليم الآن المذكرة من قبل لجنة المعلمين السودانيين لرئاسة مجلس الوزراء، وهذه المذكرة تحوي عدد من المطالب، أبرز هذه المطالب هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 69,000، وكل المعلمين الآن يهتفون حقنا كامل ما بين جامل، آيات العدل آيات تقفل.
وفي ذات السياق انطلقت مواكب المعلمين في جميع الولايات إلى أمانات الحكومة للمطالبة بتحسين الأجور، وسلم جموع المعلمين في الولايات مذكرات إلى الولاة المكلفين لتقديم ذات المطالب التي قدمتها اللجنة في الخرطوم، وأبرزها رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 69,000 جنيه. دعا المكتب الموحد للأطباء جميع الكوادر الصحية للإضراب عن الحالات الباردة احتجاجا على الاعتداء على الطبيب أحمد رمضان عبدو سليمان في مستشفى حلفة بواسطة القوات الأمنية، والاعتداء على مسجل عيادة الأسنان في مستشفى الأسنان بالخرطوم بواسطة أحد المرافقين العسكريين والذي توفي بعد ذلك بأيام. وقال المكتب إنه سيواصل متابعة مستجدات الحادثتين حتى يوم الاثنين، مهددا بخطوات تصعيدية أخرى في حال عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الجناه. اعتقل شرطة مدينة زالينجي بولاية وسط دارفور صباح أمس الأحد الصحفية حفيظة عبد الله موسى أثناء أداء عملها. وقال مصدر لموقع سودانية نيوز إن قوات من شرطة زالينجي اعترضت الصحفية حفيظة عبد الله ومنعتها من تغطية الوقفة الاحتجاجية لتجار الخضار بأحد أسواق المدينة بخصوص رفضهم لترحيل السوق من مكانه إلى مكان آخر، وكشف أن الشرطة اقتادتها إلى القسم بعد منعها من التصوير وأخذ هاتفها واحتجازها دون أي إجراءات قانونية. تجمع مئات المتظاهرين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم السبت للمطالبة بفرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان، وردد المشاركون في المظاهرات هتافات البشير والبرهان عضوان في نفس العصابة العدالة للسودان ومحاكمة البرهان والعدالة للسودان. وقال رئيس المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي في كلمة خلال المظاهرات: اجتمعنا أمام المحكمة الجنائية الدولية لإلقاء اللوم على البرهان دكتاتور السودان. أكدت لجنة أطباء السودان المركزية عودة السلطات إلى استخدام الرصاص الحي في مليونية 13 أكتوبر بالخرطوم، مشيرة إلى حصر 45 حالة إصابة من بينها إصابتين بالرصاص الحي إحداهما في الصدر وأخرى في الساعد، وأشارت اللجنة في تقرير ميداني إلى 3 إصابات بالرصاص المطاطي من بينها إصابة في العين وحالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية، بجانب 5 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وإصابة بقنبلة صوتية. طالبت أسر ضحايا أحداث 15 أكتوبر في كسلة قوات الشرطة بتسليم منسوبيها المتهمين بقتل مواطنين أمام أمانة الحكومة في كسلة قبل عامين. وقال حسن محمد عضو اللجنة المنظمة لحفل تأبين الضحايا في الذكرى الثانية للأحداث التي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص خلال احتجاجات رافضة إقالة والي كسلة الأسبق صالح عمار، إن حكم صدر في مواجهة أفراد الدعم السريع المتهمين بقتل الشهداء أمام المستشفى. وأضاف في هذا الخصوص:
قبل شهور صدر حكم بأفراد الدعم السريع قتلوا الشهداء أمام مستشفى كسل التعليمي، لكن للقضية شق آخر، بنطالب بالغسلة القتل الشهداء أمام أمانة الحكومة بالتسليم للعدالة. وإلى اللحظة طبعا القوات الشرطية بتتماطل في تقديم أفرادها للعدالة.
نظم تجمع شباب البيجا المهمشين أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام هيئة الموانئ البحرية مطالبين بتوظيفهم، مهددين بخطوات تصعيدية، وسلم التجمع مذكرة إلى مدير الهيئة مشيرين إلى أن التعيينات السابقة تمت بالمحسوبية، مشيرين إلى عدم استيعاب أصحاب المصلحة من أبناء البيجا المؤهلين والعاملين المؤقتين، وطالبوا بتوزيع عادل للوظائف بالتمييز الإيجابي والاهتمام بعمال الشحن والتفريغ عبر تحسين الأوضاع وتوفير البطاقة العلاجية، وشددوا على استيعاب العمال المؤقتين الذين تم استبعادهم بدون وجه حق وتعيين موظفين حسب تخصصاتهم وفق الكشوفات المرفوعة ووظائف عمالية، كما طالبوا تعيين أبناء العاملين المتقاعدين أو المتوفيين وتعيين سائقي الآليات الذين تم تدريبهم بواسطة منظمة أسناين. وأضافوا في هذا الخصوص:
نطالب بتحسين أوضاعهم وتوفير البطاقة العلاجية لهم أسوة بباقي العاملين بالموانئ البحرية. ثانيا، نطالب الجهات المعينة استيعاب الشباب الذين أفنوا ظهر شبابهم بالموانئ كمؤقتين، حيث تم استبعادهم دون وجهة حق وتم استيعاب آخرين آتية من جهات نافذة.
دعا الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي صندوق النقد الدولي لإعادة التواصل مع السودان ورفع تجميد العلاقات، لأن ذلك يعاقب الفقراء في المقام الأول وليس السياسيين. كما دعا في كلمة في اجتماع صندوق النقد الدولي بوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفغانستان وباكستان يوم السبت صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحديدا المساعدة في المجال الزراعي عن طريق دعم مدخلات الإنتاج التي ارتفعت عالميا بصورة كبيرة. قال الدكتور بابا جانا أحمد وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في السودان إن نحو 11.6 مليون شخص في السودان من المرجح أن يصابوا بانعدام الأمن الغذائي ويصنفون ضمن مراحل الأزمات والطوارئ. وأشار في خلال احتفالات يوم الأغذية العالمي للعام 2022 أمس الأحد إن جملة من الأزمات المتعددة تسببت في هذا الوضع، من بينها الانكماش الاقتصادي وارتفاع التضخم ومخاطر تغيير المناخ بجانب الأمطار غير المنتظمة والصراعات الداخلية وجائحة كورونا وتأثير الأزمة الأوكرانية. قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان إن انعدام الأمن الغذائي في السودان أمر مثير للقلق، وتشهد البلاد أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في التاريخ الحديث. وقال خلال مخاطبته احتفالات يوم الأغذية العالمي أمس الأحد إنه وفقا لتقرير صادر من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، فإن السودان من بين بؤر الجوع الساخنة التي تثير قلقا شديدا للغاية، حيث يواجه ما يقدر بنحو ثلث السكان انعدام الأمن الغذائي، والسودان هو أيضا من بين 48 دولة الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمية وفقا لصندوق النقد الدولي. الخبر الأخير في النشرة. أدانت لجان مقاومة الزالنجي قرار والي وسط دارفور المكلف سعد آدم بإلقاء قرار الوالي السابق الدكتور أديب يوسف الذي كان ينص على منح طق صمغ الرطرط وسماحه بطق صمغ الرطرط في كل محليات الولاية، وناشدت في بيان كل الثوار والجهات القانونية والحادبين على أمر الوطن بالوقوف ضد هذا القرار ومقاومته بكل السبل الممكنة وفتح كل من له صلة به. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بالناشطة ملاز عماد من حملة لازم نعرف التي دشنتها لجان مقاومة بحري قبل أسابيع. أهلا ومرحبا بك ملاز في راديو دبنجا، وحدثينا عن المبادرة وأهدافها.
أنا شاكرة جدا لراديو دبنجا أنه بيتيح لي مساحة دي أنه إحنا نتكلم عن حملتنا أو المبادرة بتاعتنا، باعتبار إنها هي بالنسبة لنا هي الأساس بيمثل الحراك الثوري الحالي ومطالبه وشعاراته. الحملة بتاعتنا اسمها لازم نعرف، قايمين بها مجموعة من الشباب والشابات في مدينة بحري تحديدا، بيتكلموا عن أهمية المجالس المحلية ودورها في إنها كيف بتحرك المجتمعات وتقودهم لأنهم هم يحققوا مطالبهم.
نعم، بتقصد شنو بالمجالس المحلية؟
طيب إحنا بالنسبة لنا مجالس السكن أو اللجان القاعدية في الأحياء هي الأساس اللي بيقود لأنه المجتمعات تتحرك نحو مطالبها وقضاياها وتطالب بها. إحنا لما نقصد المجلس المحلي بيتكلم عن مجموعات من اللجان القاعدية في الأحياء أو مناطق السكن أو القطاعات بتربط السكان تاعين المنطقة المعينة بالدولة أو بالمحلية، يعني هي عبارة عن علاقة المواطن بالدولة.
نعم، طيب كده كلمين عن الدوافع من هذه المبادرة أو يعني الحملة، وبالتحديد في الوقت الحالي يعني.
طيب الضرورة جات لأنه إحنا نكون الحملة دي كان بالنسبة لنا إنه شعارات الثورة في الأساس بتاعها بتطالب بإنه الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، باعتبار إنه معظم الشعب السوداني بيطالب بإعادة توزيع الثروة والسلطة بين مكونات الشعب السوداني. فكان بالنسبة لنا إنه كوننا نلجأ للجان القاعدية والمجالس الأحياء في إنها تفكر في إنه كيف تدار القضايا بتاعتها وكيف تدار مواردها وتتوزع بصورة متساوية ومتعادلة، هو الحاجة اللي حتخلينا إحنا يعني ماشيين مع الحراك بتاع الثورة في نفس التراك، وما حنكون يعني مختلفين عن الحراك الثوري العام، باعتبار إنه نحنا بنطالب بالمواطن اللي بتمسه في وضعه المعيشي في حياته الطبيعية والخدمات المفترض تصله.
نعم، يعني حسي نحنا لو جينا اتكلمنا عن الواقع اللي قاعد يعيشه المواطن الآن وربطناه بالحملة بتاعتكم، التصور اللي انتو خاتينه للمجتمع مع بعض إنه هو يتفاعل والمبادرة تكون مطبقة على الأحياء، التصور بتاعكم بيكون كيف مقارنة بالوضع الحالي يعني؟
طيب احنا بالنسبه لنا في الحمله عندنا اهداف انيه اللي هي دي اللي بدينا بها، اللي هي بدت اصلا بتدشين الحمله ذاتها، باعتبار انه نحن عايزين فقط مسلط الضوء على ضروره واهميه تكوين المدارس المحليه. ده بالنسبه لنا هدف اني ولحظي وما بنفصل عن الحراك الثوري في الشارع السوداني. فيما بعد اهدافنا الاستراتيجيه انه كيف ندير الحراكات ونسهل النقاشات بين اللجان القاعديه، سواء لجان مقاومه او لجان خدمات التغيير او حتى الاقسام المطلوبيه في المناطق، او مثلا القطاعات الفئويه في المنطقه المعينه، في انها هي تناقش اهميه المجالس المحليه ومطالب المعين من انه المجلس المحلي بحقق لها شو. يعني مفترض المجلس المحلي باعتبار انه هو بيمثل الجمعيه العموميه للمنطقه، تجتمع الجمعيه العموميه كلها وتضمن كل الاشكاليات اللي بيتعرضوا لها الافراد المعينين في منطقتهم المعينه، بيكون طريقة حلهم لها واضحة وبيختاروا من يرونه مناسب لأنه هو يدير لهم شؤونهم. وباعتبار إنه إحنا يعني إحنا بالنسبة لنا حتى يعني مشينا في التفكير، لأنه نحن المجلس المحلي لما يتكون الممثلين أو المناديب مفترض يكونوا بيتغيروا كل فترة على حسب الوضع السياسي وعلى حسب الحوجة لهم، وإنه حتى هم يتسموا مناديب أكثر من ممثلين، باعتبار إنه المندوب هو فقط ينوب وبيحمل القرارات وبوصلها للجهة المعينة، ما ممثل بيمشي بنوب عنهم أو بيمشي بيقرر نيابة عن الجمعية العمومية كلها. فدي واحدة من الأهداف الآنية الحالية احنا شغالين على أهدافنا الاستراتيجية، إنه بعد ما المجالس المحلية دي تجتمع وتكون الجمعيات العمومية وتحدد المطالب بتاعتها بما تراه المنطقة المعينة، بعد ذلك تبدأ تتشكل علاقة واضحة بين أفراد المنطقة المعينة ومحليتهم أو علاقتهم بالجسم الولائي أو المركزي على حسب القضية بتاعتهم. في قضايا محلية ممكن تتحل بأنهم هم يقعدوا مع المحليات، وفي قضايا تتطلب منهم أنها تكون يعني مركزية، مثلا الكهرباء والبنية التحتية وكذا. لكن مثلا التعليم الأساسي باعتبار أنه هو شأن محلي، ممكن المدارس الأساس المحلية ممكن تدار والناس تناقش أنه هي كيف تتطور أو كيف يضعوا رؤية جديدة لشكل التعليم.
نعم. طيب الأجسام دي لما تكون موجودة، المجالس دي تكون موجودة، علاقتها كيف مع المؤسسات الرسمية اللي بتنفذ نفس المطالب بتاعت المواطنين؟ يعني زي المجلس التشريعي.
أيوة، هي المجالس في مساحتها المحلية هي تحدد الموارد، لكن علاقتها والمؤسسات المركزية والولائية بتكون علاقة بتاعت رقابة وتصويب للقرارات وتنفيذها ومتابعة.
نعم. لكن يعني المجالس دي دورها ما بتتعارض مع مثلا الجهات الرقابية اللي بتتشكل ذاته من المواطنين في رقعة معينة؟
طيب الفكرة العامة هي أصلا لتكوين المجالس المحلية هي أقرب لتمرين ديمقراطي تشمل كل الناس. يعني المجالس المحلية بتشمل كل المواطنين، ما لجان مقاومة أو مثلا ما لجان خدمات التغيير أو لجان فئوية، هي حتكون بمثابة جمعية عمومية للجميع بالمنطقة المعينة لإدارة قضايا معينة محددة تتخطى، يعني الممثلين أو المناديب ديل بيواصلوا في إنه هم يفكروا في إنه هم يسهلوا على المواطن الوضع المعيشي بتاعه أو الوضع الخدمي. ما بكون في تعارض، بيكون في تشارك بين الأقسام المطلوبية القاعدة في القطاعات. مثلا في مدينة البحر باعتبارها منطقة صناعية، بيكون في لجان فئوية لا علاقة بمؤسسات تانية، بيكون العملية بيناتهم تشاركية وتساهمية أكثر، باعتبار إنه اللجان الفئوية ذاتها في مرات بتلجأ لأنه يكون بتحتاج تحريك المجتمعات معها عشان تنفذ.
طيب هسي يعني نرجع شوية، انتو يعني الفكرة دي انتو بديتوا فعليا دشنتوا العمل ده بتين؟
طيب احنا الحملة بتاعتنا يا دوب لها اسبوعين، والتدشين في الميديا يعني احنا اصلا كنا شغالين عليها من قبل فترة، لكن الشغل الفعلي في ارض الواقع بدأ من اسبوعين. يعني يا دوب بدينا نأسس للشغل في عندنا نوعين من الاعلام، حيكون عندنا اعلام في الميديا عبر صفحتنا اسمها لازم نعرف في فيسبوك، حيكون عندنا إعلام ميداني ما بينفصل عن الحركات والفعاليات الثورية. يعني لو في ندوات أو منتديات أو كده حنكون متواجدين فيها إذا في اعتصامات أو المواكب.
نعم. طيب الأرضية أو الرقعة الجغرافية اللي بيمتد فيه واللي هو الحملة بتاعتكم محصورة ولا على مستوى ولاية الخرطوم
أو على مستوى بحري فقط ولا على مستوى السودان بشكل عام يعني؟
الحملة حالياً شغالة على نطاق مدينة بحري فقط. بنحاول نشبك مع الفاعلين في المدينة سواء لجان مقاومة أو ناس مهتمين بقضية الحكم المحلي من جميع الفئات، وبدينا معهم شبكة بتاع التواصل نحاول نجمع آراء مختلفة عن إنه كيف تفكير لطريقة تكوين المجالس المحلية ذاتها، باعتبار إنه أصلاً مدينة بحري كان فيها تجربة سابقة لوجود مجالس محلية، وجود لجان قاعدية بتطالب بالقضايا الفئوية والخدمية. بعد ما يعني نحقق الأهداف الآنية بتاعتنا بتاع تسليط الضوء على أهمية المجالس المحلية، حنبدأ الحملة حتكون مفتوحة وحنستقبل فيها حتى الناس من برا المدينة، ممكن نشاركهم تجربتنا ويشاركونا تجاربهم. بعد ذاك الحملة حتكون معممة يعني.
طيب الاستجابة كيف في أوساط المجتمعات والسكان؟
إحنا بالنسبة لنا يعني كرؤية كده أولية، أول ما بدينا في مدينة بحري لقينا قبول كويس، لأنه معظم الناس بتقول إنه هي دي القضايا، يعني مجالس المحلية جاتهم وبتناقش لهم القضايا حقتهم العادية حقت المعاش، إنهم هم كيف يديروا شؤونهم، إنهم هم كيف يضبطوا أسواقهم، إنهم يعرفوا كيف إيراداتهم بتمشي وبتتصرف وين، وهل بترجع لهم في شكل خدمي ولا لا. تكلموا عن ضرورة إنه الدخل بتاع المناطق الصناعية، هل ناس الحي الضرر ده واقع عليهم بياته شكل، كيف هم أصلا ممكن يستفيدوا من وجود المناطق الصناعية في حتتهم دي، وضبط السوق تحديدا يعني. فمعظم الناس في مدينة بحري الفاعلين اللي احنا عن طريق الاجتماعات أو التشبيك معهم لقينا إنه يعني بدأت تتكون شراكات مع جمعيات ومع منظمات قاعدة بتشوف إنه هي قضية المحل بالنسبة لها الأساس. حتى يعني في جزء من لجان المقاومة شايفة إنه الشغل الحملة بتاعت لازم نعرف هو أساس إسقاط الانقلاب الحالي والتأسيس ثورية جديدة.
شكرا لك ملازي عماد من حملة لازم نعرف التي تنفذها لجان مقاومة بحري. شكرا لك وللسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.